الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله رحمه الله تعالى وإياه. باب الوديعة. الوديعة ما أخذ من الودع وهو الترك، لأنها تترك عند المستودع. أما في الشارع وكيل بحفظ مال أو مختص من غير عوض. الوديعة وكالة لكنها مختصة بالحفظ، يحفظها حتى تطلب. المال مر بنا مرارا، أو مختص ما ليس بمال مما يجوز الانتفاع به لكن لا يجوز بيعه، ككلب الصيد بغير عوض. لأن إن كانت بمال فإما أن تدخل في باب الإيجار أو باب الجعالة. والوديعة دل على جوازها عموم الكتاب والسنة والإجماع والنظر. أما الكتاب فالآيات التي فيها الأمر بأداء الأمانات، كما في الآية التي ذكرها الشيخ: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. أما السنة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأيضا من القرآن: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والأمة مجمعة على إباحة الوديعة. ومن جهة النظر أيضا الناس بحاجة إلى حفظ ما يملكون من أموال أو ما يختصون به، فربما يحتاج إلى يوكل الغير على حفظه. والوديعة يتعلق بها حكمان: حكم تكليفي، كل جملة الأصل في الوديعة الجواز، حكم التكليفي ذكرت الأدلة، لكنها في حق المودع مستحبة لأنها من باب الإحسان، أما في حق المودع فهي جائزة. جائزة لما مر من النصوص، ولا يقال مستحبة لأن فيها شيء من المنة والفضل. أما ما يتعلق بالحكم الوضعي فالوديعة من العقود الجائزة، مر بنا أن العقد الجائز يجب إتمامه، فمتى المودع ما أراد رد الوديعة إلى صاحبها ما لم يترتب على ذلك مفسدة. قال الله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. كما تعلمون هذه الآية في آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوها الآية. واستدل بها الشيخ رحمه الله تعالى ويا على حكم الوديعة. نأخذ من ذلك فائدة، وهي أن العبرة بعموم اللفظ، وإلا الآية واردة في سياق الكلام على الرهن. فإن أمن، إن هنا شرطية، وآمن فعل الشرط، فليؤدي الجملة جملة جواب الشرط. أمن أول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، ثم قال: فإن أمن. إذن يمكن من عليه الحق لا يؤمن. نأخذ من ذلك أن المعاصي لا ترفع الإيمان، فيبقى مؤمنا وإن كان عاصيا، لأنه إذا لم يؤمن جانبه فهو خائن. وقد ورد الوعيد: والله لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ونأخذ منه أيضا جواز التعامل مع غير الأمين إذا حصل توثيق يعلم أن الحق سيصل إلى مستحقه. كونه يأمن غيره، إن المسائل نسبية. تعلمون اليهودي لم يأمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرهنه النبي صلى الله عليه وسلم درعه. فكون زيد يأمنه أو لا تأمنه فهذه من الأمور النسبية. وفيه أنه لا يقدح الشخص إذا طلب منه توثقة وإن كان أمينا. فإن أمن بعضكم بعضا، حينما قال بعضكم الأمر راجع إلى المؤمنين، وهذا باعتبار الغالب. وحتى لو عامل كافرا وثق به فله أن يرد الرهن. بعضكم بعضا، بعضا يصح أن تكون مفعول به منصوب، ويصح أن تكون منصوبة بنزع الخافض، أي فإن عمنا بعضكم من بعض فليؤدي، كما قلت هذه جملة جواب الشرط ودخلت عليها الفاء، لأن يؤدي دخلت عليه لام الأمر، يؤدي أصلها يؤدي فعل معتل الآخر بالياء، فلما دخلت عليه لام الأمر جزمت، وعلامة الجزم حذف حرف العلة، فليؤدي. إذن أمر ربنا تبارك وتعالى بالأداء، وكما مر بنا أن الأداء في نصوص الشرع أعم من الأداء عند الفقهاء، فالأداء عند الفقهاء فعل العبادة بعد خروج وقتها، أما في نصوص الشرع فأعم، فليؤدي أي فليعطي. والأداء يختلف باختلاف الأمانة، فقد يكون الأداء بالتخلية إذا كان البيت مسكونا وانتهت الأجرة، إذا كانت وديعة أيضا قد تكون بالتخلية إذا كانت كبيرة، قد يكون الأداء بالتسليم باليد. وحينما قال فليؤدي نأخذ منه وجوب حفظ الوديعة، لأنه لا يمكن الأداء إلا بالحفظ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وحينما قال فليؤدي يؤخذ منه أيضا وجوب رد الوديعة متى ما طلبت، والأمر لا يتعلق بالوديعة، كل ما في الذمن للآخرين متى ما طلبه وجب رده ما لم يوجد عذر. فليؤدي الذي، الذي اسم موصوف والأسماء الموصولة تفيد العموم، إذن فليؤدي أمر لكل من تؤمن، هي عامة. لماذا؟ لأن عندنا الذي اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، ولا مانع أن تدخل فيها حتى الأمانات التي للخالق تبارك وتعالى كالكفارات والزكاة. الآية في سياق الرهن، قال أتمم، ونأخذ منه أن الرهن أمانة، فإذا كان أمانة لا ضمان فيه إلا إذا تعدى أو فرط، ونأخذ منه حينما قال أتمم أن الأمانات عموما لا تضمن سواء كانت رهنا أو غير رهن إلا بتعدي وتفريط. وحينما قال أتمم ناخذ منه أيضا أنه لا ينتفع بالوديعة، هذا الأصل. وبني الفعل للمجهول والله أعلم ليكون عامة في كل الأمانات، يدخل في الأمانات الشهادة، فالشخص مؤتمن على الشهادة، فإذا تعينت عليه وجب عليه الأداء، كما قلت قبل قليل الأداء يختلف، فقد يكون الأداء الحضور إلى المجلس، إلى مجلس القاضي، قد يكون الأداء بالتخلية، قد يكون الأداء بالتسليم باليد. فليؤدي الذي اؤتمن، يؤديها لمن؟ يؤديها إما لمن ائتمنه إذا طلبه، أو يؤديها لمن وكل بإيصالها إليه كالوصية والوكالة. والأمانة التي في يد الشخص إما أن يكون ائتمنه صاحبها، شخص يعطيك وديعة يقول احفظ هذه الوديعة، يطلبها تعيدها إليه، أنت أمين ولا ضمان عليك، يأمرك أن تؤديها إلى شخص آخر كالوصي، وصي على الأيتام، كما قال ربنا تبارك وتعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم مالهم، الولي أمين، لكن قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليه. فبعض أهل العلم يقول إذا دفع الأمانة لمن ائتمن فهو أمين ولا ضمن عليه، وإذا دفعها لغيره فلا بد من الإشهاد، وإذا لم يشهد فعليه الضمان. لماذا؟ يقول لأنه لم يأتمن، فإذا لم يأتمن نأتي إلى البين على المدعي، واللي يظهر لي والله أعلم أن هذا ليس بلازم، فإذا ربنا عز وجل أمر بالإشهاد وأشهدوا إذا تبايعتم، يستدل بهذه الآية على أن الإشهاد ليس بلازم، لأن الله عز وجل أمر بالإشهاد وأمر بالكتابة وأمر بالرهن في حالة عدم وجود الشهود والكتابة، ثم أباح للمرتهن أن يرد الرهن، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي المرتهن أمانته فيرد المرهون إلى الراهن. فليقول والله أعلم، إذا كان أمينا القول قوله، سواء ردها إلى من ائتمنه أو لمن طلب منه أن يوصلها إليه، لا سيما أنه محسن، وربنا عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل، ولو غرم الأمين في مثل هذه الأشياء لأحجم الناس عن سنة المعروف. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وحينما قال أمانة عامة وجه العموم لأن الأمانة نكرة أضيفت إلى الضمير فتعم كل الأمانات، وحينما قال أمانة مفرد لكنها من ألفاظ العموم، كما في قول ربنا تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أضيفت الأمانة له لأنها مختصة به فهو الذي اؤتمن عليها. ولا يمنع أن يقول فليؤدي الذي اؤتمن بيع عليه بالأجل برهن ثم اؤتمن وأعيد له الرهن، فليؤدي أمانته وهو الدين الذي في ذمته، فيحتمل الله أعلم كلا الأمرين. الذي اؤتمن الظاهر والله أعلم أنه المرتهن بهذه الآية، ويحتمل أيضا أنه الراهن. قال وليتق الله ربه، الواو هنا عطف جمل، ليتقي مثل فليؤدي مجزوم بلام الأمر وعلامة الجزم حذف حرف العلة. وليتق الله ربه، الأمر بتقوى الله عز وجل، لأنه إذا لم يؤديها فهو خائن. وحينما قال ليتقي، الشخص قد يستضعف من له الأمانة، وقد يعلم أنه لا يستطيع إثبات الأمانة، فربما يتساهل في ذلك، فناسب أن يخوه بالله عز وجل ليتقي الله ربه من العقوبة الأخروية. أردت أن تنتفع بها في هذه الدنيا فتكون حسرة عليك يوم القيامة. والتقوى هنا بأداء الأمانة، وليتقي الله لفظ الجلالة في محل نصب مفعول به. وليظهر الله أعلم أن ذكر الله هنا الإشارة إلى أن أداء الأمانات من الأمور التعبدية، لأنه قال الله والله الإله هو المعبود الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. ليتق الله ربه، رب الرب هو المالك السيد المتصرف، رب يحتمل أنها بدل من لفظ الجلالة ويحتمل أنها صفة. هنا ذكر الإله وذكر الرب، وفيه الإشارة إلى نوعي التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وأيضا كما ذكرت والله أعلم الإشارة أيضا إلى أن الله عز وجل هو المالك فهو الذي يشرع لعباده. هذه الآية ذكرها الشيخ في باب الوديعة، وأهل العلم يذكرون في مواطن مختلفة، فمثلا يذكرون في باب الإشهاد أن الإشهاد على البيع وغيره لا يجب. لماذا أسلفته قبل قليل؟ لأن الله عز وجل أمر بالإشهاد وأمر بالكتابة وأمر بالرهن، فالرهن بدل عن الإشهاد، ثم أباح ربنا تبارك وتعالى أن يرجع المرتهن الرهن للراهن وهو بدل عن الإشهاد. فإذا كان المبدل لا يجب فالمبدل منه لا يجب والله أعلم. ونأخذ منه أيضا أن قول ربنا تبارك وتعالى كما ذكرت قبل قليل وأشهدوا إذا تبايعتم، أي أن الأمر هنا على سبيل الندب والاستحباب. واللي يظهر الله أعلم أن الأصل في الإشهاد هو الاستحباب، هذا الأصل، إنما يجب في عقد النكاح، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أيضا يستدل بهذه الآية على أن الرهن ليس بواجب في حال بيع الأجل، لأن الله عز وجل أباح إعادة الرهن، فلو كان واجبا لا بقي لازما. ويؤخذ منه أيضا أن الرهن من العقود اللازمة في حق الراهن ولو أعاده المرتهن إلى الراهن، لأن المقصد منه التوثقة لبيعه إذا لم يقضي الراهن الدين. وأيضا نأخذ منه أن القبض قبض الرهن ليس شرطا لصحة الرهن، فيبقى الرهن وإن كان في يد الراهن. وكما ذكرت قبل قليل أيضا أن القول قول الأمين ومن ذلك الوكيل، فإذا اختلف الوكيل والموكل فالقول قول الوكيل. هذه أهم المسائل المتعلقة بالوديعة في الأوراق الرسمية التي في البنوك، حينما يريد الشخص يدخل مبلغا في حسابه في البنك لأن مكتوب وثيقة وديعة أو كلمة نحوها أو إيداع استمارة إيداع، هل ما يجعله الشخص في البنك من الأوراق النقدية الخاصة به في حسابه هل هي من الودائع أو لا؟ نرجع إلى التعريف. التعريف هو الوكالة بحفظ المال أو مختص بغير عوض. البنك هل يحفظ المال أو يعمل به؟ يعمل به، وأن تعرف حينما تعطيه إياه أنه يعمل به. هذا ليس من باب الوديعة، إنما هو من باب القرض، فيكون الشخص أقرض البنك هذا المبلغ، فتأتي مسألة الانتفاع. إذا انتفع العميل لوحده دون البنك نأتي لمسألة كل قرض جر نفعا فهو ربا. الودائع التي في البنوك هي التي يأخذون عليها المال، تأتي للبنك تقول عندي مثلا مجوهرات، عندي مستندات، يقوم بحفظها لكن مقابل مال. لكن إذا كانت مقابل مال ليست هي الوديعة الشرعية، لأن الوديعة الوكالة بحفظ مال أو مختص بغير عوض، وهذه بعوض، فتدخل في باب الإجارة وفي باب الجعالة على حسب العقد الذي يتم بين الشخص وبين البنك. باب الجعالة. الجعالة بتثليث الجيم، جعالة جعالة جعالة. وتعريفها في الشرع جعل مال معلوم أو مجهول لمن يعمل عملا معلوما أو مجهولا. عندنا جعالة وعندنا إجارة، الفرق في الجملة أن الجعالة فيها جهالة والإجارة ليس فيها جهالة. فلما كانت الجعالة فيها جهالة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر والآدميون محتاجون لها، أباحها الشارع لعجل الحاجة وتفادى الغرر بجعل الجعالة من العقود الجائزة، بمعنى أن الشخص في باب الجعالة إذا خشي أن لا تحصل له المصلحة الفائدة المرجوة أو قد يحصل عليه حرج، هنا في مخاطرة، لكن الشارع جعمت ما خشي من الضرر فسخ العقد، فهي من العقود الجائزة ليست لازمة. وهذه من حكمة التشريع، أباحها ورفع الضرر بجعل العقد جائزا لا لازما كالإجارة. الجعالة دل عليها الكتاب كما في الآية التي ذكرها الشيخ ولمن جاء به حمل بعير، وأيضا دلت عليها السنة في حديث أبي قتادة في الصحيحين من قتل قتيلا فله سلبه. قال ولمن جاء به حمل بعير، للتمليك، من اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم. في قصة سواع الملك قال أي شخص يأتي به بالسواع له حمل بعير. الآتي هل هو معلوم غير معلوم؟ هذه جعالة. لو قيل لزيد ائتي بهذه الشيء المعين تكون من باب الإجارة. فالجعالة عمل وعامل وعوض، عندنا عمل وعامل وعوض. إذا كان العمل معلوم والعامل معلوم والعوض معلوم، هذه إجارة، تبني لي يا زيد هذا الحائط بمئة، هذه من باب الإجارة. إذا كان أحدهم غير معلوم فهي جعالة، من بنى لي الحائط فله مئة. العوض معروف والعمل معروف، لكن العمل غير معروف. فأي شخص بنى الحائط فله مئة، تكون من باب الجعالة. إذن هذا في الجملة الفرق بين الجعالة وبين الإجارة. ولمن جاء به، جاء به أي بسواع الملك، حمل بعير، أخذ منه حين وقال حمل بعير، أن هذا السواع غاليا له قدر، وإلا لو كان زهيدا لما دفع هذا المال لأجل سواع الملك. حمل بعير اختلف هل الحمل معروف أو ليس معروفا. من يرى أن الحمل غير معروف يقول هذا فيه دليل على جواز العوض وإن كان مجهولا، لأن الحمل غير معروف. فإن كانت الآية تدل على ذلك فالأمر ظاهر، وإن كانت لا تدل فلنا حديث من قتل قتيلا فله سلبه، والسلب غير معروف، قد يكون معه سلب كثير، وقد يكون معه سلب قليل، وقد يكون معه شيء تافه لا قيمة له. حمل بعير أي من الطعام، والله أعلم. كما ذكرت قبل قليل الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه الآية لبيان حكم الجعالة. الحكم التكليفي للجعالة ذكرته، الأصل فيها الجواز. أما الحكم الوضعي فالجعالة من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة. ونأخذ من هذه الآية جواز ضمان ما لم يثبت. هل حمل البعير ثبت في ذمة الملك؟ ما ثبت. ولمن جاء به؟ قد يأتي به شخص وقد لا يأتي به، فيأخذ منه جواز ضمان ما لم يثبت في الذمة. فعلى هذا يقول الشخص أنا ضامن لكل من تعامل مع زيد من الناس، إذا لم يعطيه الحق أنا أقضي، فأنا ضامن له. حتى الآن ما ثبت في ذمة زيد شيء، فيجوز ضمان المجهول. إذا نأخذ من هذه الآية ضمان المجهول. وإذا كان يجوز ضمان المجهول من باب أولى ضمان المعلوم. ونأخذ منه أيضا ضمان المال، لأن الضمان نوعان، إما أن يكون ضمان مال أو ضمان بدن أي إحضار بدن، والبعض من يفرق بينهما، يجعل المال من باب الضمان والبدن من باب الكفالة، وهذا من باب الاستلاح، فلا فرق أن نقول ضمان أو كفالة، لكنها من باب الاستلاح، بعضهم لا يفرق بينهما، وبعضهم يخص الضمان بالمال والكفالة بإحضار البدن. إذن كما ذكرت قبل قليل قد يكون العمل مجهول، يا زيد إذا رديت سيارة المسروقة فلك كذا، العمل مجهول، قد يرده وقد لا يرده، لا يعلم الوقت الذي يستغرق. وقد يكون العمل والعامل مجهولان، من يرد سيارة المسروقة فله كذا، العامل مجهول والعمل أيضا مجهول. وأيضا إذا قلنا على الصحيح أنه يجوز أن يكون العوض أيضا مجهولا، من يرد سيارة المسروقة أرضيه ولا يذكر العوض، أيضا من الجائز. كما ذكرت قبل قليل الإجارة لابد من معرفة العمل والعامل والعوض، وإن لم يذكر العوض أو اختلف في العوض فله أجرة المثل بخلاف الجعالة. من الفروق التي بين الجعالة وبين الإجارة بعض الأشياء تحرم فيها الإجارة وقد يختلف في الجعالة فيها، مثلا الأذى على الصحيح تحرم أخذ الأجرة، لكن يجوز إعطاؤه جعلا. مثلا لو قيل من يؤذن في هذا المسجد جعله طعام يكفيه وأهل بيته مثلا من بر أو غيره، هذا من باب الجعالة. لماذا تجوز الجعالة ولا تجوز الإجارة؟ الجعالة ليست من العقود اللازمة بخلاف الإجارة. وأيضا يفرق بين الجعالة وبين الرصد، لأن الرصد يكون باسم المسلمين، أما الجعالة فتكون من غير بيت مال المسلمين. الجعالة
لا يجب العوض إلا بعد إتمام العمل. مثلا شخص رد السيارة المسروقة إلى نصف الطريق وتركها، قل ليس له شيء حتى يأتي بها، بنى بعض الجدار ولم يكمل، ليس له شيء، بخلاف الأجرة. الأجرة بمجرد العقد تكون واجبة في الذمة، لكن لا يستحق إلا بعد إتمام العمل، لكنها لازمة في الذمة بخلاف الجعالة. هذه أهم الفروق التي بين الإيجار وبين الجعالة. أيضا من المسائل المتعلقة بالجعالة، الجعالة على الشفاء، بمعنى يجعل تعلن للطبيب أو للراقي بشرط الشفاء، فإذا شفي أخذه الطبيب والراقي، وإذا مشفى ليس له ذلك. مما يدل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين بقصة الرجل سيدهم، قالوا لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فلما نشفي الرجل أعطوهم الجعل، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال اضربوا لي معكم بسهم، كما ذكرت قبل قليل. الجعالة فيها شيء من المخاطرة، فالناس بحاجة إليها، لكن فيها أيضا شيء من المخاطرة، فإذا دخل الشخص على هذه المخاطرة ورضي بها فلا محال جوازه.